podcast Salt.
كتير في تفاصيل ومصادفات غريبة بحياة عمر بن سعيد. أحدها أنه غالباً كان على واحدة من آخر 3 سفن قانونية محملة بالمستعبدين ترسو على شواطئ أمريكا. مستوى الاجتماعي والتعليمي قبل الاستعباد، قضية إيمانه والتحول للمسيحية، والأهم كتابته لسيرته الذاتية باللغة العربية أثناء الاستعباد. من المصادفات الغريبة كمان أنه بعد وفاته بسنة واحدة بس انتهت الحرب الأهلية الأمريكية، وكان من أهم نتائجها إلغاء نظام العبودية. أنا بشر نجار وهذا موسم خاص من بودكاست من بيت. عم تسمعوا الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة عمر بن سعيد. بالحلقات 3 الأولى سمعنا قصة عمر من نشأته للحظة استعباده وحتى وفاته. بسنة 1770 تقريباً نولد عمر في فوتاتورو بحوض نهر السنغال. تعلم القرآن واللغة العربية ولاحقاً اشتغل بالتجارة. بسنة 1807 وقع بالأسر نتيجة حرب شهدتها منطقته. تم استعباده ونقل عبر المحيط لأمريكا للعمل قصراً في الحقول الزراعية. هاي التفاصيل وغيرها ما كنا حنعرفها لولا أنه عمر كتب بإيده على الورق باللغة العربية سنة 1831، الورق يلي صار واحدة من أنذر المخطوطات من نوعها. لتعرفوا القصة لازم ترجعوا تسمعوا الحلقات 3 الأولى من السلسلة. أما إذا سمعتوا القصة فيمكن عندكم كم سؤال معلق وكم تفصيل بحاجة لنقاش أكتر. لهيك بهي الحلقة قابلنا الباحث علاء الريس، مؤلف كتاب A Muslim American Slave، مستعبد أمريكي مسلم، واحد من أهم الكتب اللي تناولت قصة عمر بن سعيد على وجه الخصوص. الريس مختص بالأدب المقارن، قدم بكتابه ترجمة رابعة لمخطوطة عمر سنة 2011 بعد 3 ترجمات صدرت على مدار أكثر من 150 سنة. أضاف تحليله وقراءته للسياق الزمني والمكاني للمخطوطة وترك فرضيات عن سبب وتوقيت كتابتها.
It's a window, right? It's a rare window into the life of an actual, into the mind of a slave while he was enslaved, right? Which is incredibly rare.
المخطوطة هي نافذة نادرة على ذهن مستعبد وتفكيره أثناء استعباده. نظراً لوجود ملايين المستعبدين غيره، هذه المخطوطة هي حدث نادر.
صحيح المخطوطة فتحت لنا نافذة مهمة على حياة عمر بن سعيد، إلا أنه ترجمتها للإنجليزي أو تحليلها ما كانوا بهالسهولة كونها كتبت بلغة عربية ضعيفة. بيعتذر عمر ببداية مخطوطته عن نسيانه لكثير من قواعد اللغة العربية، وبنذكركن هون أنه عمر تم أسره واستعباده بسنة 1807، أما المخطوطة فكتبها سنة 1831. لهيك بنسأل، هل سنين الاستعباد الطويلة كانت السبب بلغته الضعيفة؟
But you can imagine from 1807 to 1831 that gives you 24 years, right?
Which means بين عام 1807 و 1831 مرت 24 سنة، ما يقودنا للسؤال كم فرصة كانت لدى عمر لاستخدام اللغة العربية في حياته اليومية خلال كل تلك الأعوام. رغم أنه كان يكتب تلك المقاطع من سيرته باللغة العربية، إلا أنه قدراته اللغوية أكيد تراجعت وتدهورت خلال 3 عقود تقريبا من الأسر. هذا بالإضافة إلى أنه العربية ليست لغة الأم بالأساس، هي كانت بالنسبة له لغة يوظفها للدراسة ولتعلم القرآن. لذا في النهاية أعتقد أنه قوله أن لغته العربية أصبحت ضعيفة هو نوع من التبرير لنفسه.
تبقى احتمالية أنه عمر بالأصل ما كان متمكن من اللغة العربية تماما واردة جدا، مو بالضرورة يكون وصل لمستوى عالم مثل ما محيطه الأمريكي كان بيتصور. هلا بنجي لسؤال كتير مركزي، انه ليش بهديك السنة بالتحديد مسك عمر هالورق وعلبة الحبر وبلش يكتب عن تجربته.
It's possible that he was asked to write this narrative to make a point or to bolster kind of an incipient point.
من الممكن أنه طلب من عمر أنه يكتب هذه الرواية بالذات لإثبات وجهة نظر معينة، ومفادها أن المستعبدين ليسوا كلهم أميين وحشيين كما وصفوا حينها في الرواية السائدة للأسف.
هلأ ليش عم نحكي هون عن صورة المستعبدين الوحشيين والأميين اللي كان عم بيتم ترويجها؟ خليني لكم. بنفس السنة اللي عمر كتب فيها مخطوطته، كانت فيرجينيا المحسوبة على الولايات الجنوبية عم تشهد حركة ما صار مثلها بالتاريخ الأمريكي. كان عم يقودها مستعبد أفريقي اسمه نات تيرنر. سميت الحركة بالتمرد المسلح، انقتل فيها العشرات من الأمريكيين البيض خلال يومين، وأثر هالأحداث دب الرعب في أوساط البيض بكل الجنوب، ويقال أنه من بعدها انتهت الأسطورة العنصرية اللي بتقول أنه السود خاضعين بطبيعتهم ومو ممكن يقاوموا الاستعباد. هذا أحد الاحتمالات اللي قدمها علاء الرئيس لتوقيت كتابة عمر لسيرته، سيرته اللي وجهها لشخص سماه الشيخ هانتر.
Because later in the introduction, I established إنه the Sheikh Hunter was a kind of an, you know, interesting figure.
بمقدمة كتابه بيقول الباحث الرئيس إنه الشيخ هانتر هو شخص وسيط بين عمر وجماعة مهتمة بتجربته. هالجماعة هي نفسها جمعية الاستعمار الأمريكية أو American Colonization Society، يلي كانوا بيشجعوا تحرير المستعبدين وبيشتغلوا على إرسالهم لأفريقيا مرة تانية، وتحديداً لليبيريا، لحتى يقيموا مستعمرات هنيك بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة كتير من معارضي العبودية شافوا أنه نية هالجمعية بالحقيقة هي إبعاد النخبة من السود الأحرار عن المجتمع الأمريكي الأبيض.
To find evidence and to encourage evidence that there were a large number of.
بالاستعانة بالمخطوطة من الممكن أنهم أرادوا إيجاد دليل ما، دليل على أنه في عدد كبير من المستعبدين المتحضرين المتعلمين الذين من الممكن أن يكونوا مسالمين حسب وصفهم، أو حتى يكونوا غير معنيين بالقيام بأي فعل اتجاه ما يحصل لهم. وحتى لو تم تحريرهم من الممكن إرسالهم إلى أفريقيا بسلام دون مشاكل بعيداً عن الولايات المتحدة.
بنشوف إنه هالجماعة روجت لخيار جديد للتعامل مع قضية المستعبدين، خيار مختلف عن توجهات مؤيدي استمرار الاستعباد وغالبيتهم في الولايات الجنوبية، وتوجهات دعاة إلغاء نظام الاستعباد بالولايات الشمالية اللي بدورهم دعوا لتحرير المستعبدين ليعيشوا مع البيض بصورة طبيعية. لأنه الأحداث ما مرت مرور الكرام، بعد كم شهر نات تيرنر الثائر المتمرد اعتقل وأعدم، ومن بعده تغيرت كتير قوانين.
Laws were passed in the south across the south that made the life
سنت قوانين في الجنوب الأمريكي جعلت حياة المستعبدين أصعب بكثير من قبل، من ضمنها مثلا قانون يمنع التجمعات ويمنع إلقاء الخطب أو المواعظ لا سيما المتعلقة بالتعليم.
هلا إذا بنرجع للعلاقة المحتملة بين المخطوطة والأحداث اللي قادها نات تيرنر وما سمي بالتمرد المسلح، فكأننا عم نحكي أنه اللي طلبوا من عمر كتابة المخطوطة كان هدفهم يروجوا لنموذج تاني من السود، نموذج المستعبد المسالم والمتعلم والممتن لسيده، الجنرال جيمس أوين إذا بتتذكروه طبعا. علاء الرئيس بيتعامل مع عمر ومخطوطته ونات تيرنر وتمرده كحالتين في بينهم عنصر أساسي مشترك لو أجينا نقارنون، أنه اتنيناتهم لحسن الحظ وثقن التاريخ على عكس معظم المستعبدين الآخرين. الأساس في شهادات وقصص المستعبدين السود كان إنها بتنكتب بعد ما يصيروا أحرار، وثم بتكون محل شك دائما وبتخضع لسلطة المجتمع الأبيض وقراراته التحريرية، بمعنى أنه الأمريكي الأبيض المسؤول عن نشر شهادات السود بعد تحررون ممكن يقرر يحذف أو يعدل تفاصيل معينة بالشهادات بحجة أنه صاحبه كان عم يبالغ بسرد عذاباته مثلا أو بيخترع أحداث محقيقية. بقصتنا بقصة عمر الحالة كانت بتختلف شوي. نحن محظوظين أنه شهادة عمر بن سعيد وصلتنا بدون أي تلاعب بمحتواها بمرحلة ما بعد الكتابة كونه باللغة العربية مو بالإنجليزي.
The difference is what we might simply call, for lack of a better term,
الفرق هو عملية التحرير اللي أحاطت بروايات المستعبدين الآخرين. الأشخاص الذين قاموا بدور المحرر هم رجال عندهم أجندات، في كثير من الحالات أجندات جيدة من منطلق أخلاقي. حركة تحرير المستعبدين في شمال أمريكا أرادت أن يكتب المستعبدين مذكراتهم، في الحقيقة نوع معين من المذكرات اللي بتحتوي قيم أخلاقية، نوع من العبرة، وبتخدم في النهاية هذه الحركة وبتدعمها. روايات المستعبدين ومذكراتهم هذه المكتوبة باللغة الإنجليزية كتبها مستعبدين هاربين من الجنوب إلى الشمال، ومن الواضح أنهم تعرضوا لخطر كبير، شهدوا أحداث سيئة جداً في حياتهم وعاشوا معاناة شديدة. ولكن عندما ننظر إلى رواياتهم نجد أنها بتتشابه في نقاط معينة، وبنعرف منها أنه تلقوا تعليمات معينة. هذا التحرير المكثف نجت منه مخطوطة عمر بن سعيد.
حلو هالكلام، بس هون مهم نتذكر عمر ما كتب عن حياته بقرار شخصي، بل انطلب منه يكتب. لذلك بيبقى الاحتمال وارد أنه كمان انطلب منه يركز على تفاصيل معينة تخدم رواية الأمريكي الأبيض. لهيك منسأل هون، هل عمر كمستعبد كان بيقدر يعمل قرارات شخصية نابعة من إرادته البحتة بدون أي تدخلات؟ اللي بنعرفه أنه عائلة أوين كانت عم تعرف عمر على الدين المسيحي، كانوا بيقروا له صلوات من الإنجيل وأهدوا نسخة عربية من الكتاب المقدس. اتعمد بالكنيسة بعمر 50، ومن بعدها انوصف بأنه الرجل المسيحي الصالح يلي ترك دينه القديم وبيروح على الكنيسة بانتظام.
His words, if we look at his words, if we look at the manuscript itself, there is absolutely no evidence in the manuscript that he converted in the sense that conversion means.
إذا نظرنا إلى كلماته وللمخطوطة نفسها لا يوجد أي دليل على أنه حول دينه، التحول بمعنى التخلي عن الدين اللي تربى عليه الإسلام من أجل دين ثاني، والدين الثاني في هذه الحالة المسيحية اللي كانت ديانة مالكه. من الممكن أنهم قالوا له في مرحلة ما لازم يؤمن ويقبل الدين المسيحي، ولكن بالحكم على المخطوطة والمصادر الأخرى لا يوجد أي سبب لنعتقد أنه حول ديانته. ومن جهة أخرى، هل احترم الدين المسيحي؟ طبعاً، أعتقد استمتع ببعض جوانبه الروحية، كان سعيد بالذهاب للكنيسة مع مالكه، بالموقع الاجتماعي اللي كانت توفره الكنيسة وبالقرب من المجتمع اللي حواليه. لو فكرنا بالدين من منظور مختلف شوي باعتباره مزيج وليس باعتباره معاني مطلقة، هو درجات من المعتقدات المختلفة اللي كلها تؤدي للراحة والسعادة وللنجاة. النجاة للمستعبدين اللي دائماً هم على وشك إنهم ما ينجوا.
ضيفنا بيقول إنه يلي صار يمكن بنلاقي جواب عليه بتوجه ديني اسمه سينكريتيزم أو التأليف والتوفيق بين الأديان، وهالحالة تكررت مع مستعبدين سود مسلمين بأماكن مختلفة. حالة بقي فيها المستعبد يؤمن بدينه بس توقف عن نقله لأبنائه وأحفاده. عمر لقى مكان بالوسط ما بين الإسلام والمسيحية، بين ماضي وحاضره. صحيح وظف صلوات مسيحية بكتاباته يلي وصلتنا، بس كمان بقي لآخر عمره يكتب الآيات القرآنية يلي بيحفظها بمخطوطاته. صحيح عمر نقل على متن سفن كانوا المستعبدين فيها بيدوقوا أصناف العذاب وعاش تجربة العمل القصري في الحقول الزراعية، بس لاحقا نال فرصته بحياة مريحة بالمقارنة مع البقية. بعضنا لما يسمع القصة ويقارنها بملايين التجارب المأساوية في ظل نظام العبودية ممكن يقول إن عمر كان محظوظ وعنده امتيازات نادرة بالنسبة لمستعبد.
But I think his luck began to turn and there's no doubt in my mind that this the fact that he was purchased.
أعتقد إنه حظه بدأ يتغير في لحظة ما، وما عندي شك إنه السبب في إنه رجل غني مثل أوين عنده نفوذ في ولاية كارولاينا الشمالية يشتري. كله بيعود بالأساس لكتاباته بالعربي على جدران زنزانته. هذه الحقيقة جعلته نوعا ما مثير للاهتمام. بالنهاية احنا منعرف قصته فقط لأنه عنده هذا الامتياز مقارنة بكل الآخرين اللي ما عرفنا عنهم أي شيء.
في زوايا بحياة عمر اللي ناقشها بينتهي مع وفاته، بس تفاصيل تانية بمعناها وأثرها مرتبطة بالحاضر أكتر. اليوم مخطوطة عمر بن سعيد المكتوبة باللغة العربية بنقدمها كدليل على تعدد الأعراق والأديان في تكون الأمة الأمريكية إن صح التعبير. تكوينها كأمة بيندرج تحت كتير أعراق وأمم اختلفت طريقة وسبب وجودها بأمريكا. أمة متعددة الأجناس والأعراق، مو أمة بيضاء.
Right, so Omar's presence in the U.S. Brings that element or reminds us that Africans and Muslims were always.
حضور عمر في الولايات المتحدة بذكرنا إنه الأفارقة والمسلمين دائما موجودين، مش فقط في أفريقيا ولكن أيضا في أوروبا، في الأماكن اللي في المحصلة صنعت لنا أمريكا اليوم. حاليا يدور في أمريكا نقاش أو تقييم لأصول هذه البلد. وليش رواية عمر مهمة في هذا السياق؟ لأنها نقطة بتطلعنا على ما يدور في ذهن شخص استعبد حتى نهاية حياته، وأيضاً لأنها ضرورية لكونها أرشيف لحيوات ناس بيساعدونا نفهم التجربة الأمريكية بشكل كامل، واللي في النهاية كان الإسلام بالذات جزء مهم من تكوينها.
هاد كان ختام قصة عمر بن سعيد في بودكاست من بيت. دائما صعب نقدم قصة تاريخية بدون ما يكون في حلقات مفقودة. ما كان سهل نحكي القصة بدون ما ننبهكم كل شوي انه هون في احداث ناقصة وهون في قضية جدلية وهون في معلومة بتحتمل اكتر من معنى. كتير مرات كان جاي عبالنا نغوص بعقل عمر وبقلبه لنفهم اكتر، لنحكي قصته كيف هو بيشوفها بعيدا عن سياق الزمني. رغم هيك كان كتير مهم نفهم زمان ومكان كل حدث عاشه عمر من البداية للنهاية. هذا بودكاست منبت في موسمه الخاص عن عمر بن سعيد. كنت معكم في التقديم بشر نجار، في البحث والكتابة محمود الخواجة، في التحرير لما رباح. هذا الموسم الخاص فكرة وبحث أولي لزينة طبارة ومن إنتاج صوت.